الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تقاسيم العلامة السعدية رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الكريم الرحمن المجموعة الثانية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور، أولا الممكنة، ثانيا غير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا، لأن هذا أولا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. ثانيا ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلال إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أولا أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ثانيا يسأل الله تعالى من فضله فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه.
نعم. إذن في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا التمنى على قسمين. يقول: ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة، من الأمور واحد الممكنة، اثنان غير الممكنة. الممكنة كان يتمنى الإنسان أن يكون له غنى مثل مال فلان وهو فقير، هذا ممكن. والثاني غير الممكن، أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، هذا غير ممكن. طيب، هذا التمني فيه تفصيل. إن كان المراد بالتمني هنا في الممكن لكي يعبد ربه به، يتمنى غنى لكي يعبد الله عز وجل به ويكون عنده مال صالح يتصدق وينفق، فهذا محمود. أما إذا تمناه لذاته، تمنى مالا لذات المال، أتمنى أن أكون عندي أموال فلان الفلاني، أن أكون في غنى فلان الفلاني فقط، لأن أكون لكي أكون من أصحاب الدنيا، فهذا ممنوع. ممنوع لماذا؟ لأن هذا هو الحسد بعينه، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يقتضي التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى بأنك فقير وهذا غني. إنما إذا دخل في مثل الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل في أربعة نفر، ومنهم رجل قال: لو أن لي مثل ما لفلان، وكان ينفق، لو أن لي مثل ما فلان لفعلت مثل ما فعل، أي لأنفقت مثل ما أنفق. يبقى هذا تمني في الخير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. دل هذا على أن تمني الخير لا إشكال فيه. فلو أنا تمنيت أن أكون رئيس جمهوري، تمنيت أن أكون وزيرا، تمنيت أن أكون صاحب مال، تمنيت أن أكون كذا وكذا، لكن من أجل أن أتعبد الله بذلك وأنفع الناس بذلك، فهذا تمني محمود. لكن أن أتمنى ذلك لدنيا مجردة فهذا مذمون. هذا في الممكن. أما غير الممكن، فأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا هذا ما يمكن، أو يتمنى الإنسان أن يكون نبيا فهذا غير ممكن، هذا غير ممكن، ولا ينبغي أن تقع أن يقع التمني به. طيب، ومع كل هذا اسأل الله عز وجل من فضله، وسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وتوكل عليه وسع في الأسباب. فربما تكون فقيرا، ولكن إن سألت الله من فضله سخر لك طريقا إلى العبودية ربما يفوق طريق الغنى، لأن الله عز وجل قد يحجب عنك بابا لما فيها هلكتك لو أعطاك إياه، ويفتح لك بابا آخر. قد يغلق الله علي باب الغنى، يجعلنا فقيرا، لكن يفتح لي بابا آخر، باب العلم. ربما لو أعطاني الله الغنى لافتتنت بذلك وضللت. فطالما أنك تسأل الله من فضله وتسعى في تحصيل الأسباب الشرعية، فإن الله عز وجل يختار لك الباب الذي يحصل به النفع ويندفع عنك به الشر. واسألوا الله من فضله، للرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب ما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. نعم.
قال الله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا.
أعطي إشراقي، أعطي الرسول وزع.
قال الله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: رتب الله تعالى ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور. أحدها الخيرية في
قوله: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من داركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به مما أمرهم الله به لحصل لهم أربعة أمور. ما هي؟ ها،
أحدها الخيرية في قوله:
هذه الأمور المتوقفة على امتثال أوامر الله وفعل ما وعظ الله به. واحد:
الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم.
نعم.
أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.
وهذا نوع من العلم لابد أن تتدبر حال تفسير كلام الله عز وجل وتفسير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أثنى الله على فعل فخذ منه ماذا؟ الذم للضد، وإذا ذم الله عز وجل فعلا فخذ المدح للضد، غالبا هذا يكون. فإذا قال الله عز وجل لكان خيرا لهم إذا فعلوا ما يعظون به، إذن يحصل لهم صفة الأخيار وتنتفع عنهم صفة الأشرار. نعم.
الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
نعم. يقول سبحان الله: القرآن كلام رب عز وجل يتضمن من الهداية ما الله به عليم، ولكن ينكشف للعبد من هداية القرآن بقدر إيمانه وعلمه، وإلا فهداية القرآن لا نهاية لها. هداية القرآن لا نهاية لها، ولكن ينكشف للعبد من هداية القرآن بحسب ماذا؟ علمه وإيمانه. فكلما كنت صاحب علم، كلما ازداد علمك وازداد إيمانك ازدادت هدايتك وحصلت بصيرتك. فهذا أمر، إنما نقول أتينا على نهاية الهداية في القرآن هذا لا يكون. إذن القرآن لا تنتهي هدايته، وإنما ينكشف للإنسان من هداية القرآن بحسب علمه وإيمانه. فأعظمنا اهتداء بالقرآن وبصيرا بما فيه من أنواع الهداية أعظمنا علما وإيمانا. ولهذا كان قول الذين أوتوا العلم والإيمان دائما هو القول الفارق وهو الفيصل بين الحق والضلال. ومن ذلك أنك تجد الهداية في بعض آية، كيف بآية، كيف بصورة، كيف بالقرآن كله. خذ هذه الآية واجعلها نبراسا لك في حياتك، واجعلها إمامك وأمامك، اجعلها أمامك فلا تغيب وإمامك فلا تنحرف عنه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، امتثلت أوامر الله واجتنبت النواهي وكنت قائما بأمر الله مهما بلغ، نفذ أمر الله، نفذ أمر رسوله، ما تقول سيضيع مني كذا، الذي يأتيك أعظم مما يضيع منك. يضيع منك ماذا؟ فدان، بيت، متاع دنيا، لكن الذي يأتيك ماذا؟ جنة عرض والسماء والأرض. الذي يأتيك ماذا؟ رضوان من الله أكبر، هذا أكبر، ورضوان من الله أكبر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به حصل لهم أربعة أمور: الأول لكان خيرا لهم، الخيرية، الثاني وأشد تثبيتا، التثبيت والثبات، التثبيت من الله والثبات على الأمر إلى أن تلقاه، ثبات في الدنيا على السنة وعند الممات عليها وفي القبر عند سؤال الملكين. الثالث ولأتيناهم أجرا عظيما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع أعظمها فهو العام بعد الخاص ولهديناهم صراطا مستقيم. دل هذا على أن أعظم ما يؤتاه العبد إذا استقام ها الهداية للصراط المستقيم، وأعظم ما يدعو العبد به ربه الهداية للصراط المستقيم. ولهذا كان دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا وهذا من العموم بعد الخصوص، فإن ما سبق يدخل فيه، وإنما ذكر هذا الخصوص لبيان مفردات النعيم حتى تتشوف النفوس، تتشوف النفوس، فإن النفوس تتشوف أعظم إذا علمت ماذا؟ مفردات النعيم. يعني حينما أقول مثلا لك مثلا أنا سأعطيك فيلا، بس فيلا وكذا، أو سيارة فارهة مثلا من أمور الدنيا ونعيم الدنيا، لكن لما أقول لك مثلا أنا سأعطيك مكان فيه مسبح وفي حديقة كبرى وفي كذا وأعدد لك المفردات اللي داخل فيلا، فيلا كبرى كذا، فيكون هذا عام بعد ماذا؟ بعد خاص. فهذه أربعة أمور، ما هي يا أخوان؟ ها يلا، ما هي هذه الأربعة أمور المترتبة على ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به؟ الله أكبر. نه. واحد الخير، اثنين لكان خيرنا، التثبيت وأشد تثبيتا، ثالث ولأتيناهم أجرا وإذا لأتيناهم أجرا عظيما، الرابع نعم عمر الأولى الثبات، ها عبد الرحمن الأجر العظيم كامل لدي الصراط المستقيم أعظمه يا أبو الخير، وما سبق تفصيل لهذا الصراط المستقيم، هذا تفصيل لهذا الصراط المستقيم أعظم ما يسعى فيه العبد. طيب على الأربعة، واحد نعم لكان خيرا، ها سعيد وأشد تثبيت ولتيناهم أجرا عظيم ولهديهم صراطا مستقيمة. هذه جزاء من ها من يفعل ما يعظ به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا وشدد به، وإذا لا تأتينهم لدنا أجر عظيم. شوف سبحان الله إخواني، شوفوا القرآن كم فيه من المواضع التي تخني، ولهذا القرآن كما قلنا هداية على الإجمال وهداية على التفصيل. القرآن كله موجود في هذه الآية، كل القرآن موجود في هذه الآية، إذ القرآن كله مطلوب الله من عباده. هذا النبراس، هذه الحياة، هذا الروح، هذا النور الذي يكون. طيب ما جزاء من امتثل هذه الأمور؟ من امتثل هذا الأمر جزاؤه هذه الأمور. وهل يخرج ما في القرآن من جزاء عن هذا؟ الخيرية، التثبيت، الأجر العظيم، الهداية إلى الصراط المستقيم. كل وعود القرآن لا تخرج عن هذه الأربعة، وكل القرآن كمطلوب لا يخرج عن هذا الأصل، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. إذن القرآن كله مجموع في بعض آية، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لا تنوم لدينا أجر عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم.
قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحقوق ثلاثة. أولا، حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك. والثاني، قسم مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو التعزير والتوقير والنصرة. والثالث، قسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه. قال الحقوق كذا: حق لله يختص به، وحق للرسول يختص به، وحق مشترك. أما الذي لله عبوديته وإفراده بالعبادة، فإن الرسول لا يعبد، الذي يعبد من؟ الله. والذي يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو التعزير والتوقير والنصرة. والذي هو مشترك الإيمان، مذكورة في آية واحدة، ما هي أخوان؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا الحق المشترك، وتعزروا وتوقروا، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا بكرة وأصيلا، هذا لله عز وجل. وإن من أعظم العلوم معرفة الحقوق الخاصة والمشتركة بين الله ورسوله، هذا من أعظم أنواع العلوم. من أعظم أنواع العلوم كلمة قال في كل معلوم يا سامح، فهل هناك تعارض؟ من أعظم العلوم أن تعرف أقسام الناس، من أعظم العلوم أن تعرف موعود الله عز وجل وعد الله لعباده، من أعظم المعلوم أن تقف عند قصص الأنبياء، من أعظم المعلوم أن تقف عند نعيم الجنة، من أعظم المعلوم، من أعظم المعلوم. في تعارض يا إخواني، من أعظم معلوم، من أعظم معلوم، من أعظم معلوم، ها؟ ليه؟ ها؟ كل في بابه، كل في بابه. من أعظم المعلوم في باب الحقوق، من أعظم المعلوم في باب الجزاء، من أعظم المرغبات، من أعظم المعلوم في باب المراهبات، من أعظم المعلوم في بيان قصة الحق والباطل، من أعظم المعلوم، من أعظم المعلوم. ولهذا القرآن كله من أعظم المعلوم، أو أعظم المعلوم، فقد تضمن أعظم المعلوم في كل معلوم. ولكن أين الذين يطلبون هذا العلم والهداية؟ أين هذا؟ فحق الله العبادة، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، وحق الرسول الاتباع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وحق مشترك بينهما الطاعة، الإيمان، الاتباع، التحكيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الأمور قسمان، واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر.
يستكف أو يستكفي
يستكفي بذلك
يعني. نعم. يمنعه من القتل، فظن أنه إنما ألقى السلام تحصيلا لماله وإلا هو فليس على الإسلام. تثبتوا، عتبهم الله تثبتوا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم،
وكان هذا خطأ في نفس الأمر فلهذا عاتبهم الله تعالى.
نعم، فهذه فائدة عظيمة جدا من هذه الآية يا أخواني، فائدة عظيمة في هذه الآية وجليلة، وهي الأمر بالتثبت. فقد جاء في كتاب الله عز وجل أيضا كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أي فتثبت. هنا أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا يشفع لكم الضرب في سبيل ألا تتبينوا، فدل هذا على أن الله عز وجل إذ يأمر بالشيء يأمر بالشيء ولازم الشيء وما يوصل إلى الشيء وكل هذا، ولا يشفع لك تحقيق بعض الأمر، لابد أن تنظر. الله أمرك بالصلاة، أمرك بالعلم، أمر لا وأمرك بما لا يتم العلم إلا به وبما يوصل إلى العلم، وأمرك بلوازمه. فحينما تؤمر بالعلم تؤمر بالعلم، ها طب والوسائل؟ العلم على شيخ متقن سلفي طيب، والنيات طيب، والكتب تقرأ فيها طيب، والعمل بالعلم طيب، كل هذا. الله أمر بالجهاد، لكن ليس من أجل الجهاد تعصي رب الأرباب وتقول أنا مجاهد. أمرك بالجهاد بالسيف والسنان، يبقى الجهاد بالحجة والبيان، يبقى تجاهد نفسك، تجاهد شيطانك، تجاهد أهل الضلال، تجاهد بالوسيلة الشرعية، تجاهد بالضوابط الشرعية. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يكون إلا به وبما هو وسيلة إليه، والأمر بالتزام لوازمه والقيام بشروطه وتجنب موانعه. الله أمر بالصلاة، لكن تقوم تصلي بلا طهارة؟ ما يصلح. الصلاة الشرعية التي أمر الله بها ما هي؟ يبقى لابد. طيب وأثر الصلاة؟ تصلي وتسرق، تصلي وتفعل الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبعض الناس يقول أنا مجاهد في سبيل الله، ثم ترى عمله كله على المعاصي، ما عنده إلا أنه يقول أنا أجاهد في سبيل الله. جاهد نفسك على العلم أولا، جاهد نفسك على تحقق الجهاد الشرعي. ليست المسألة أنك تجاهد، المسألة أنك تجاهد على السنة. إنما أجاهد، هل المسألة أن أنا أصلي ولا أصلي الصلاة الشرعية؟ هل المسألة أن أنا أصوم فأمسك عن طعام وشراب، ولا المسألة أن أصوم الصيام الشرعي الذي أمسك فيه عن كل محرم؟ فإذا كان يوم صومك، فإذا كان يوم صومك فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد قتل فليقل إني امرؤ صائم. هو ده الصيام الشرعي اللي احنا ينبغي أن نحققه لتحصل ثمرة عظيمة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا هؤلاء خرجوا في سبيل الله يجاهدون، فأمروا بالتبين فيما وقع لهم، فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر ذلك. قال الشيخ: الأمور قسمان، واضحة وغير واضحة. أما الواضحة فتأتي بها، لأنها واضحة غير مشكلة، محكمة. أقيم الصلاة، بتقيم الصلاة، آتوا الزكاة، بتؤدي الزكاة. وأمورها غير واضحة، هذه لا تفعلها حتى تتبين وحتى تتثبت كيف تكون على وجه شرعي وكيف تحصل بها مرضاة الله. فهذه نستفيد منها التثبت والتبين قبل فعل شيء، ولهذا نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. تعرف الأول على حكم الله، يبقى لابد من التثبت، لابد من التعرف، لابد من التبين قبل أن تفعل أي شيء من الأشياء. نعم.
قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الضلال نوعان، ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال.
الله أكبر، الله أكبر. وكان فضل الله عليك عظيما. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لما طائفتم أن يضلوك وما يضلون إلى أنفسهم وما يضرونك من شيء. الضلال نوعان، الضلال نوعان، ضلال في العلم وضلال في العمل، ضلال في العلم وضلال في العمل. ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، لأن ضد العلم ما هو؟ الجهل. العلم المحمود العلم بالحق، يبقى ضده الجهل بالحق. الثاني الضلال في العمل وهو العمل بالمشروع، فإذا ضللت عملت بغير المشروع. الأول طريق من؟ الضلال في العلم طريق المغضوب عليه، طريق الضالين، والضلال في العمل طريق من؟ المغضوب عليه. طريق الضلال في العلم هذا طريق المغضوب عليه لأنهم لم يعملوا بعلمهم، والضلال في العمل طريق الضالين لأنهم بنوه على غير علم ولا بصيرة. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن ضلال في الأعمال. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، نفي الضلال هنا عن الضلال في العلم وعن الضلال في العمل. الضلال في العلم هذا شأن المغضوب عليهم، هذا شأن المغضوب عليهم، ضلالهم علمهم ضلوا فيه، مش الضلال عن العلم، الضلال في العلم، الضلال في العلم. نعم. تفسير هنا يقتضي هذا، وهو الضلال في علم، فقال وهو الجهل بالحق، هذا يكون ضلال عن العلم. وفسر هنا قال: ضلال في علم والجهل بالحق، ضلال في العلم والجهل بالحق. هذا جزء. إذا لم تعمل، إذا لم تعلم العلم، فنقول هذا ضلال في العلم من جهة الجهل به. طيب، ضلال في العلم آخر ما هو؟ ضلال في العلم ألا تعمل به. طيب، ضلال في العمل أنك أنت تعمل بغير علم، تعمل بغير علم، ما يكون عندك علم. طيب، ضلال في العمل أو أنك تعلم ولا تعمل. نعم.
قال تعالى: فأما
نعم يدخل فيها الاثنان.
قال تعالى: فأما
لأن اليهود عندهم ضلال في العلم، مع أنهم علمون به في العلم. بماذا؟ بأنه لم يعمل بثمرته. ضلال في العلم علم لكنه لم يعمل بعلمه، يبقى عنده ضلال في العلم. طب والنصارى عنده ضلال في العلم أيضا، واخد بالك؟ الاثنين في اليهود وفي النصارى، الاثنان في اليهود وفي النصارى. فيكون ضلال في العلم بنسبة اليهود، ضلال في العلم وضلال في العمل. ضلال في العلم أنه لم يعمل بماذا؟ بعلمه، وعمل لأنه تخلف عن العمل به، فعلمه كأنه لم يوجد، علمه كأنه لم يوجد. ضلال في ضلال النصارى ضلال في العمل الذي لم يبنى على العلم، ففقدوا العلم، ولهذا عبدوا الله عز وجل بجهل. نعم. أما في تفسير فهنا يحتمل أن يكون الضلال في هذا الوجه، ويحتمل أن يكون الضلال في هذا الوجه. فالنصارى فاليهود عندهم ضلال في العلم وفي العمل، ضلال في العلم بمعنى أن علمهم ليس المنجي، ليس الذي يسلم إلى العمل، وفي العمل بمعنى لهم لم يعملوا بالإيه؟ بعلمهم. والنصارى كذلك. ولهذا قال العلماء والمغضوب عليهم ضالون، والضالون مغضوب عليهم، لكن صفة تخلف العمل في المغضوب عليهم أظهر، وصفة تخلف العلم في الضالين أظهر. إنما دول هؤلاء عندهم وهؤلاء عندهم، فالمغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليهم، لكن أظهر الصفة في المغضوب عليهم تخلف إيه؟ العمل، وأظهر صفة في الضالين تخلف العلم. نعم.
قال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به إلى قسمين. الأول فأما الذين آمنوا بالله أي اعترفوا،
انقسم أنواع. إخواني هذه الأشياء تحفظ يا إخوان، هذه الأشياء حقيقة تحفظ، حافظوا على الدروس دي، تجمعوها جمعوها واحفظوا هذه التقسيمات يا إخوان، ده أنفس ما يكون من العلم، لأنه بيختصر لك ميزة التقسيمات يا إخوان، تقسيمات للشريعة كلها. يعني لما نقول انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به إلى قسمين، هذا خلاصة القرآن كله، خلاصة السنة. يعني لو تدبرت القرآن كله وتدبرت السنة كلها وجدت أن الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به ينقسمون إلى قسمين. لو تدبرت القرآن كله والسنة كلها وجدت أن الضلالة يكون في بابين أو يرجع إلى بابين، وهكذا. نعم.
الأول فأما الذين آمنوا بالله أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات، ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به. ثانيا ومن
انتبهوا أيضا هذا القسم إيه؟ ويهديهم إليه صراطا مستقيما، والأربعة أمور التي مرت معنا يهديهم إليه صراطا مستقيما، وفي سورة الفتح يهدينا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومن يشقق رسول من بعد ما تبينه ويتبع غير رسول المؤمنين وليه ما تولى. يبقى احنا كلنا سعينا في كده، ده السعي الأكبر، النزول على ركبتين أو اليدين من هذا السبيل، من لا نطق دراسته لكن لن نجعل عنوانا، احنا عندنا في عنوان أكبر بنمشي فيه، ده العنوان، ده اللي بيكتب على الايه على الدعوة، ولها مفردات، السواك من المفردات. ولهذا دائما نقول ماذا؟ نحن أهل السنة يتكلمون في كل شيء، في كل شيء، ولكنهم يركزون على أعظم شيء، التوحيد تتكلم فيه دائما، السواك تتكلم فيه، لكن ليس السواك من الأصول. ولهذا يتكلمون في كل شيء ويركزون على أعظم شيء، القرآن يتكلم في كل شيء إجمالا أو تفصيلا، ولكنه يركز على أعظم شيء. ومن هنا يأتي الجواب لماذا ما عندكم إلا التوحيد والسنة وحرب البدع وحرب أهل البدع. نحضر خطبة لهذا نفس الخطبة، نحضر خطبة لهذا نفس الخطبة، نحضر خطبة لهذا نفس الخطبة. ما عندكم إلا هذا، ما عندكم فقه ولا مصطلح ولا حديث ولا تفسير ولا أي شيء. نقول عند أهل السنة كل شيء، كل شيء عند أهل السنة والجماعة، لكن لما كانوا يركزون على أهم شيء، أهم شيء ظهر كأنهم لا يدعون إلا إليه. ولهذا النبي بقي 13 سنة في مكة يدعو إليه إلى التوحيد، ولما انتقل إلى المدينة نزلت الأحكام، هل انتقل عن التوحيد؟ انتقل مع التوحيد، مع التوحيد كانت هذه الأوامر، ونحن نقول هكذا، مع التوحيد مع السنة يكون الكلام في هذا. ما عندكم إلا كلام في خروج على السلطان، وكلام في أصول السنة، وكلام في المبتدعة، وفلان مبتدع، وفلان ضال، وفلان كذا، وفلان كذا، ما عندكم إلا هذا. فمن هنا يأتي الجواب عن هذه الشبهة. لماذا كل خطباء السنة مقاصدهم واحدة؟ نقول لأن كل علماء السنة مقاصدهم واحدة، لأن جميع الأنبياء مقاصدهم واحد: توحيد، نبوات، ميعاد، توحيد، نبوات، ميعاد، هذا أصول عامة كل الرسل. وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. طب إلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. طب إلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي عندنا أصول. تعال بقى للحزبيين أو لدعاة الباطل، إيه اللي عندهم؟ فكرتهم فقط. لكن هل يتكلمون في التوحيد؟ هل يتكلمون في السنة؟ هل يتكلمون في الاتباع؟ هل يتكلمون في حرب أهل الباطل؟ هذه مواقعهم وهذه محاضرته. أخرج لنا المنهج هذا، هات لنا كده شرح كتاب التوحيد مع البواب، ثلاثة الأصول، العقيدة الوسطية الحموية، هات هذه، لا تجد. ولو وجدت تعليقات فريغة تصادم ما في هذه الكتب. ما في هذه الكتب؟ حرب الأهل الأهواء، فين هذا؟ الأشعار اللي هم أهل السنة، ولا الإخوان اللي هم رجال مرحلة، ولا الصوفية اللي هم قمة وقامة؟ هتجد إيه يعني؟ ماذا تجد؟ ما الموقف النبي عنه؟ ما في موقف إلا من أهل السنة، إلا من أهل السنة. نعم.
قال الثاني: ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة.
طيب، هو قال ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وكذا. هو فين الآية هذه؟ ها، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسترهم رحمة منه وفضل إنهم ليسوا مستقيم. ها، نعم. يبقى إذن الإيمان بالله، الاعتصام به واتباع شرعه، حينئذ إذا آمنت بالله واعتصمت به فسيدخل في رحمة منه، الرحمة الخاصة. فالرحمة قسمان: عامة بالخلق، وهذه مقتضاها الرزق، تدبير أمر العباد، والرحمة الخاصة والتي مقتضاها الهداية والتوفيق والسداد. وقول الله عز وجل فستدخل في رحمة منه وفضل وهذه من الصراط المستقيمة، المراد بذلك الرحمة الخاصة. نعم، هذه المجموعة، وبها نكون قد فرغنا من تقسيمات سورة النساء. يبقى الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
معرفة الحق والعمل به كان له ضدان: الجهل وترك العمل، وترك العمل به. فالأول ضلال في العلم، والثاني ضلال في القصد والعمل.